كل صوب غدد تتراكم يا الرميا عقب بحري كرام ف...
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بالقدس وإصابة المنفذ بجروح خطيرة بعد إطلاق قوة الاحتلال الرصاص عليه. تحت عنوان موحدون في وجه العدوان، الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من يوم الجمعة. طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على أهداف متفرقة في غزة، وفصائل المقاومة تؤكد استعدادها لمواجهة أي تهديد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصيب 3 مستوطنين بجروح في عملية طعن نفذها الشاب الفلسطيني باسل الشوامرة بالقرب من محطة الحافلات المركزية بالقدس المحتلة. وقالت شرطة الاحتلال إن شابا من مدينة الخليل طعن حارسين ومستوطن في محطة الباصات، ما أدى إلى إصابتهم بجروح قبل أن يطلق الجنود النار عليه ويصيبه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى هداسة بالقدس. تفاصيل أكثر وفتنا بها زميلة ملاك تعمرة في الرسالة الصوتية التالية.
الشاب هو باسل الشوامرة وهو من مدينة الخليل بالضفة الغربية. ما حدث حسب رواية الاحتلال الإسرائيلي بأن يعني هذا الفتى الذي يبلغ من العمر باسل 17 عاما توجه إلى مركز تجاري بالقرب من المحطة المركزية للقطار في شارع يافا غربي القدس المحتلة، وقطعا 3 مستوطنين متواجدين في المكان حالتهم طفيفة حسب ما قالت شرطة الاحتلال، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. قام بطعنهم بأداء حادة وحدة حرس الحدود التي كانت تتواجد بالصدفة في المكان قامت بإطلاق الرصاص عليها، بعدها نقل إلى المستشفى بحالة متوسطة، وهو بالتأكيد قيد الاعتقال لدى شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. شرطة الاحتلال قامت باعتقال شابين فلسطينيين من مكان العملية، وقالت بأن هذين الشابين قاموا بمساعدة الشاب خلال تنفيذ العملية، وهم أيضا قيد الاعتقال لدى شرطة الاحتلال. بالتأكيد يعني قوات الاحتلال انفرت بعد هذا الحدث، صارت باعتقال أيضا شابين من باب حطة من داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بالإضافة أيضا يعني استنصاب قوات الاحتلال داخل البلدة القديمة وأحيائها وأزقتها، وأيضا بالتأكيد على أبواب البلدة القديمة هناك انتشار كبير جدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
هذا وأصيب شاب فلسطيني صباح الاثنين برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق مستوطنة عتسيون جنوبي بيت لحم بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن. وأوضحت مصادر محلية أن الجنود أطلقوا النار على الشاب محمد ثوابتة من بلدة بيت فجار، ما أسفر عن إصابته بجروح قبل أن يتم سحله باتجاه محطة الباصات ونقله بسيارة إسعاف تابعة للاحتلال بعد اعتداء مستوطنين عليه بالضرب. باركت حركة حماس عملية الطعن البطولية التي نفذها الشاب باسل الشوامرة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن تصاعد وتيرة عمليات الطعن وإطلاق النار والمواجهة المتزايدة في الضفة والتظاهرات في غزة تأتي في إطار انتفاضة الحرية التي أطلقها الشعب الفلسطيني للتضامن مع الأسرى الأبطال ومواجهة عنجهية للاحتلال بحقهم. من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن العمليات الفدائية في القدس والضفة تعكس مدى الغضب الشعبي جراء سياسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى، وشددت الحركة على أن الاحتلال سيدفع ثمن غطرسته، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يمتلك من القدرة ما يجعله أقوى عزيمة على مواجهة سياسات الإرهاب التي تمارس بحقه. أعلنت وسائل إعلام عبرية رصد الاحتلال أكثر من 40 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية تجاه دورياته وحواجزه خلال أيام قليلة بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، وتتزامن تلك العمليات مع ازدياد الحراك في الشارع الذي خلفته العملية بعد فترة وجيزة من محاولات تحريك عملية سياسية مشوهة قائمة على ما تسمى بتسهيلات اقتصادية من أجل الهدوء كما يريد الاحتلال والإدارة الأمريكية. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى عائش.
هذه واحدة من أكثر من 40 عملية إطلاق نار على حواجز جيش الاحتلال، تحدث الإعلام العبري عن رصدها فقط بعد انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع. تكثفت المواجهة مع الاحتلال بما فيها العسكرية رغم إجراءاته المشددة بعد فترة وجيزة فقط من حراك سياسي أمريكي وحتى إسرائيلي بزيارة وزير حرب الاحتلال إلى رام الله بخطة خفض الصراع بما تسمى التسهيلات الاقتصادية، لكن الهروب الكبير قلب كل شيء.
جاءت هذه عملية الهرب أثارت وأيقظت كل الحس النضالي والروح الوطنية والمعنويات لدى الشعب الفلسطيني، وبددت كل الأوهام السابقة بإمكانية الشعب الفلسطيني يمكن أن ينساق خلف أوهام وخلف وعود وخلف تسهيلات على حساب قضيته. هذه الروح واللي بيجسدوها أفراد من خلال عمليات فردية وتولد نوع من المحاكاة هي خطيرة جدا أمنيا على إسرائيل.
تنقلب المعادلة التي أرادتها الإدارة الأمريكية ومع حكومة الاحتلال التي لا تريد البحث في السياسة بل في أمور التنسيق الأمني والاقتصاد، فقد رفعت عملية الأسرى الحافزة لمقاومة الاحتلال بكل السبل، لكنها برأي كثيرين بحاجة لاستثمار وعدم الوقوف عندها في ظل تعويل رسمي فلسطيني على مسار تسوية جديد لن يصل لشيء.
أي أوهام حول إمكانية انطلاق تسوية سياسية أو مفاوضات سياسية هي أوهام ضارة وضررها أكثر من الأوهام السابقة لأنها تعيد إنتاج الأخطاء السابقة.
ليس مشهد المواجهة الحالي شاذاً وإن بدت الأوضاع هادئة، فمنذ بداية العام رصد أكثر من 16 عملية اشتباك وإطلاق نار معظمها في جنين، وكانت معركة سيف القدس وحدت الفلسطينيين في الداخل والضفة والقدس وغزة، وعاد الأسرى ليوحدوهم أيضاً.
تواصل قوات الاحتلال اليوم الثامن عمليات البحث الواسعة عن المحررين من معتقل جلبوع مناضل انفيعات وأيهم كممجي. واقتحم جنود الاحتلال منزل المحرر انفيعات في بلدة يعبد غرب جنين، واستجوبوا عائلته، وكذلك فعلوا مع عائلة المحرر كممجي في قرية كفردان واليامون قبل أن يعتقلوا شقيقه وابن عمه. وكثف جيش الاحتلال التمشيط والتحري قرب الجدار الفاصل في محافظة جنين ومنطقة مرج بن عامر وسط تقديرات الاحتلال بتمكن أحد الأسرى أو كليهما من دخول الضفة عبر قرية الجلمة. طالب المجلس التشريعي الفلسطيني والمنظمات الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين والضغط على الاحتلال لمعرفة مصير أسرى سجن جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعدما انتزعوا حريتهم عبر نفق الحرية. جاء ذلك في وقت تواصلت فيها الفعالية الشعبية المنددة بسياسات الاحتلال والمشيدة ببطولات أسرى سجن جلبوع الذين واجهوا ضربة قاسمة لمنظومة الأمن الصهيوني. التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يتفاعل ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفي مقدمهم أسرى سجن جلبوع. جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي في غزة حمل خلالها الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعدما انتزعوا حريتهم، فيما تعالت المطالب للسلطة بسرعة التحرك دوليا وفضح الجريمة الإسرائيلية الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.
إن إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الأبطال ليس نهاية المطاف، بل هو محطة مهمة من محطات الصراع الدامي مع الكيان الصهيوني. ويكفي فخرا وعزة أنهم اخترقوا أكثر السجون متانة وتحصنا، وأسقطوا هيبة السجون الصهيونية في نظر العالم إلى الأبد.
وفي الشارع تواصل الحراك الشعبي والفصائلي المشيد ببطولات رجال سجن جلبوع الذين وجهوا ضربة قاسمة لمنظومة الأمن الإسرائيلي. من أمام مقر الصليب الأحمر في غزة دق هؤلاء ناقوس الخطر محذرين من انفجار لا يمكن التنبؤ بنتائجه حال واصل الاحتلال سياساته العدوانية بحق الأسرى. أما في داخل مقر الصليب فعلت هتافات الغضب المنددة بالاحتلال، فيما بدا القلق والخشية على مصير أسرى سجن جلبوع كبير. جدد هؤلاء نداءاتهم للمنظمات الدولية بالتدخل والكف عما عدوها بسياسة الكيل بمكيالين.
مطلوب أن يكون هناك برنامجا وطنيا واسعا شاملا يتسع للكل الوطني والإسلامي والجماهير والمؤسسات لحملة قوية مساندة ودعم لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.
ساعات حاسمات إذن تمر بها قضية الأسرى الفلسطينيين في غمرة حالة الغضب والغليان التي تعم سجون الاحتلال وكذلك الشارع الفلسطيني رفضا لسياسات الاحتلال ودعما للأسرى.
أكدت هيئة الأسرى أن الحركة الأسيرة ستشرع يوم الجمعة المقبل في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا للإجراءات العقابية التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ عملية انتزاع الحرية. في هذا الصدد يقول ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزر.
ما يميز هذا الإضراب أن كل الأسرى بكل ألوانه وأشكاله سيدخلون هذه المعركة، معركة الأمعاء الخاوية، معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، والعنوان هو العودة إلى ما قبل السادس من الشهر الجاري، أي قبل عملية انتزاع الحرية، مما جعل إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني يشن هجمة غير مسبوقة مستمرة حتى هذه اللحظة ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي. ما زال أمير الهيئة القيادية العليا في التحقيق والأسير زيد بسيسي والأسير أنا الجرادات وكافة أعضاء الهيئة القيادية العليا هم قد حولوا إلى التحقيق بعد عملية انتزاع الحرية. أيضا يعني قام العدو الصهيوني وإدارة مصلحة السجون بالاعتداء على الأسرى في قسم 3، وكان منهم 90 أسير يعني من أسرى حركة الجهاد الإسلامي قاموا بالاعتداء عليهم وضربهم ونقلهم إلى سجن شطة. أيضا قام بتوزيع باقي أسرى حركة الجهاد الإسلامي على كافة السجون عوفر النقب شطة ريمون نفحة كافة السجون يعني قام العدو الصهيوني بتفريق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، مما جعل الأسرى أن يتكاتفوا وأن تكون لهم كلمة وأن يتصدوا لهذه الخطوات الهمجية التي لم تسبق ضد الحركة الوطنية الأسيرة. لذلك تم الاتفاق على أن يكون يوم 17 يوم الجمعة القادم بإذن الله يوم الإضراب المفتوح، وقد أعلنوا عنوان هذا الإضراب موحدون في وجه العدوان.
شنت طائرات الاحتلال فجر الاثنين سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، وأطل الاستهداف مواقع وأراضي زراعية في رفح وبيت لاهية وخان يونس ودير البلح بدعوى إطلاق صواريخ من غزة على المستوطنات المحاذية. هذا ومع تواصل اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين تتبخر فرص استمرار الهدوء في غزة وتتجه نحو ترجيح كفة التصعيد على حساب التهدئة. التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
من غزة إلى جنين يواصل الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين، فهناك تستمر عملية الاقتحام والتفتيش وكذلك تهديد باجتياح المخيم بحجة البحث عن المحررين المشاركين في حفر نفق الحرية، وغارات ليلية شبه يومية بحجة الرد على صواريخ المقاومة التي تدافع عن شعبها وأسراها.
استمرار هذا الاحتلال الذي يحاول فرض معادلات جديدة على الأرض مع أهلنا في قطاع غزة بات غير مقبول ومرفوض للفصائل الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية حذرت بأن استمرار حالة القصف قد يأخذ الجميع إلى الانفجار، وسيكون الانفجار الأول في وجه هذا الاحتلال الصهيوني.
وعلى إثر هذه المستجدات تترنح التهدئة الهشة، خاصة مع إصرار المقاومة على الرد على أي اعتداء يمس بالفلسطينيين. فخلال القصف الإسرائيلي أطلقت المقاومة صاروخا على المستوطنات المحاذية للقطاع لتؤكد أنها ماضية في تثبيت معادلة القصف بالقصف.
هناك معادلات لا يمكن أن تتخلى عنها المقاومة الفلسطينية لأنها فرضتها بالقوة على هذا الاحتلال، القصف بالقصف والدم بالدم، وهذه المعادلة ستترسخ خلال الأيام القادمة ما لم يلتزم الاحتلال بالتوافقات التي تم التوافق عليها مع الوسطاء.
وفيما يؤكد البعض أن التصعيد الإسرائيلي يستدعي تدخل الوسطاء لاحتواء التصعيد، يؤكد آخرون أن حماية الأسرى بعد الحملة الانتقامية ضدهم توجب على المقاومة الرد مهما كانت النتائج.
الاتصالات مستمرة مع كل الوسطاء ومع الأشقاء المصريين على وجه التحديد، والفصائل تعمل من أجل أن تضغط جمهورية مصر العربية على الكيان الصهيوني بهدف وقف الممارسات بحق أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، وكذلك وقف العدوان عن شعبنا في كل مكان.
فما يجري داخل السجون اليوم وخارجها إضافة إلى تهرب الاحتلال من استحقاقات معركة سيف القدس الأخيرة قد يحد من فرص استمرار الهدوء، وقد يؤدي حتما إلى التصعيد في ظل تأكيد المقاومة أنها لن تترك الأسرى وحدهم في ساحة المواجهة.
في الختام هذا تذكر بالعناوين. إصابة 3 مستوطنين في عملية طعم بالقدس وإصابة المنفذ بجروح خطرة بعد إطلاق قوة الاحتلال الرصاص عليه. تحت عنوان موحدون في وجه العدوان، الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من يوم الجمعة. طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على أهداف متفرقة في غزة، وفصائل المقاومة تؤكد استعدادها لمواجهة أي تهديد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج في ذكرى اندحار الاحتلال عن القطاع، ماذا عن مخرجات أوسلو؟ إن شاء الله ستكونون معنا وهذا البرنامج. ونتوقف عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم، أولى الفقرات حديث الدار. بعد هذه الفقرة نستمع إلى تقرير في إطار حديثنا لهذا اليوم ونستضيف عصام أبو دقة. كما سننتقل بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم لنتوقف عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ونهاية المطاف سنستمع إلى فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. وأما البداية اسمحوا لي مستمعين الأكارم لنتوقف عند فقرتنا من حديث الدار والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، تتواصل اعتداءات الاحتلال على عدد من المدارس الواقعة بالقرب من الحواجز العسكرية جنوب مدينة الخليل، حيث تستمر قوات الاحتلال بعمليات إرهاب الطلبة والمواطنين واعتقالهم، في حين أكد عدد من المعلمين أن مداهمات قوات الاحتلال وإطلاق الغاز السام والصوت صار أمرا عاديا بالنسبة للطلبة. المزيد في تقرير الزميل مهند جرادات.
بصورة شبه يومية يستهدف جنود الاحتلال حي المدارس في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. خلافا لكل المواثيق، يستهدف الجنود المدارس برصاص الحي وقنابل الغاز، فضلا عن اعتقال الطلاب والأساتذة والاعتداء عليهم وإجبارهم على التفتيش عند الحواجز المنتشرة في سلسلة انتهاكات تهدف إلى ضرب المؤسسات التعليمية الفلسطينية.
فهو راجع حامل شنطته، هجموا عليه 7 جنود، طبعا الولد لا نطق ولا سوى ولا أمين. فـ7 جنود هجموا عليه، ضربوه في أعلى سلاح على رأسه، من هون فتحوا له رأسه 7 غرز، في كمان 3 غرز في رأسه، في كمان 2 غرز في رأسه من وراء، ضربوه بوحشية واعتقلوا. أنا تفاجأت إنه فكرت إنه محجوز عند الحرم.
ما منطلع طلابنا إلى عبين ما نتأكد.
وحماية للتلاميذ والكوادر التعليمية، نفذت إدارات المدارس بالمنطقة الجنوبية بالخليل إجراءات احترازية في مدرستي طارق بن زياد ومدرسة الخليل الأساسية للبنين، وذلك بعد تسلمها قرارات بالإخلاء لعشرات المرات، في حين لم يتوقف الاحتلال عن إخضاع الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية إلى سلسلة مضايقات واحتجاز يوميا في الذهاب والإياب.
بتم إلقاء قنابل الغاز، الغاز الأعصاب أنا أعتبره وبعتبره ومحرم دوليا هذا، واعتقال الطلاب سواء في الصباح أو أثناء المغادرة، إعاقة العملية التعليمية في أثناء دوامنا، يعني بصير في بعض الأحيان أنه بدخل الجبهة الإسرائيلي مباشرة لساحة المدرسة، بدخل للغرف الصفية.
ويبقى استهداف المدارس عنوانا عريضا ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لضرب المؤسسات التربوية الفلسطينية التي تقاوم بدورها هذا الاحتلال عبر التمسك بالمسيرة التعليمية.
نشكر الزميل مهند جرادات. وعن استهداف الاحتلال للمدارس والطلبة جنوب مدينة الخليل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مدرسة الخليل الأساسية عدنان دعنا، نستمع معا.
سيد عدنان، في أي إطار تضعون اعتداءات الاحتلال ضد مدارس جنوب الخليل؟
يعني متلاحظ أن الجيش الإسرائيلي بصورة ممنهجة بيوم يوم يقوم بالاعتداء على المدارس في مدينة الخليل. طبعا الجيش الإسرائيلي بيأتي للمدرسة منذ الساعة 7 صباحا، بيبدأ يلاحق بالطلبة من أجل تفريغ المنطقة أو من أجل إرباك العملية التعليمية أو من أجل راحة المستوطنين، لأنه هذه المنطقة هي منطقة قريبة من مستوطنة جريات 4 أو من الحرم الإبراهيم الشريف. فالجيش الإسرائيلي كل يوم له فترة بيقوم بصورة ممنهجة بإلقاء قنابل الغاز، قنابل الصوت، الرصاص الحائي على الطلبة في هذه المنطقة.
هل الاعتداءات تقتصر على مدرسة واحدة أم أكثر من مدرسة؟
طبعا ذكرنا يا صديقي أن هذه المدرسة هي قريبة من حاجز يطلق عليه حاجز مافيا، لأن الجيش الإسرائيلي قتل على أكثر من فلسطيني وبيعتدي على كثر من قلل الناس، لكن هذه المدرسة هي قريبة من حاجز. لكن الجيش الإسرائيلي بصورة ممنهجة يعتدي على جميع المدارس، لأنها يعني مجمع مدارس. هذه المنطقة فيها مدرسة طارق بن زياد، الخليل الأساسية، خليجة، الوكالة، الهاشرية. فطبعا الجيش الإسرائيلي هنا بيعتدي يوميا على هذه المدارس، لكن مدرسة الخليل ربما تتصدر الواجهة لأنها هي أقرب مدرسة بتبعد 150 متر أو 120 متر عن الحاجز الموجود.
سيد عدنان، ماذا عن الخيارات أمامكم للدفاع عن أنفسكم في ظل هذا الإرهاب من قبل الجيش والمستوطنين؟
الخيار الموجود أمامنا التربية والتعليم. عندنا الأستاذ عاطف الجمل، الأستاذ عاطف الجمل كل يوم ربما في أكثر الأيام يأتي ليتابع الأمر للأحداث العنيفة اللي بيعملها الجيش الإسرائيلي. تقدم من ناحيتنا شكاوي للارتباط الفلسطيني ودوره يرفعها إلى الارتباط العسكري الإسرائيلي، ترفع الشكاوي.
هذا الخيار، لكن الخيار إحنا بالنسبة لنا اللي بنقدر نعمله هو أن نحضر إلى المدرسة يوميا، رغم اعتداءات الجنود الإسرائيليين، رغم إلقاء الحجارة، إلقاء الغاز، القنابل الصوت، الرصاص الحي، إلا أنه العملية التنظيمية ربما بعد الحصة الأولى والثانية يأتي الطلبة وينتظمون في مقاعد الدراسة وكأن شيئا لم يحدث، وهذا لا يعجب الإسرائيليين لأن الطلاب ينتظمون على مقاعد الدراسة.
سيد عدنان، بالطبع هناك تداعيات نفسية وخيمة على الطلبة وبالتالي العملية التعليمية برمتها مهددة.
العملية التعليمية مهددة 100% وليست 50%، لأن الطالب بيضل على أعصابه، المعلم بيضل على أعصابه، الجيش الإسرائيلي زي ما حكيت لك بيسوي عمليات اقتحام مرات بيقوم بذلك، وإحنا بالفرصة الساعة 10:30 بيأتي الجيش الإسرائيلي بحجة إلقاء الحجارة بيبدأ يلقي قنابل الغاز على المدرسة، وهذا بيربك المدرسة. طبعا إحنا عندنا خطط طوارئ، عندنا خليات أزمة، عندنا معلمين ينتمون إلى هذه المدارس. هذا المعلم بسرعة عجيبة بيدخل، بيخلي الطلاب يدخلوا إلى داخل المدرسة ومنسكر كل شبابيك المدرسة حتى الطلاب ما يصير عندنا عدد كبير من الإصابات. طبعا في كل مرة هناك إصابات 10-20-50% يعالجوا ميدانيا، في منهم يعالجوا إنه طبعا ناخذهم إلى المستشفيات القريبة من المدرسة.
عدنان دعنا مدير مدرسة الخليل الأساسية، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مدرسة الخليل الأساسية عدنان دعنا، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
فصاح بصاح ولا
قراءة الذكرى 16 لاندحار الاحتلال عن قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد شوقي.
16 عاما مرت على الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة، انسحاب لم يوقف المواجهة على الحدود ولا غارات طائرات إسرائيل كما جرى ليلا باستهداف مواقع المقاومة، لكن التوازن الردعي ما زال قائما.
هذا الاحتلال الذي انكفأ واندحر عن أرض قطاع غزة تحت ضربات مقاومة، استطاعت غزة أن تصل إلى تحقيق توازن الردع وترسيخ قواعد اشتباك جديدة مع هذا الاحتلال، أن القصف بالقصف وأن الدم بالدم.
وتحت ضربات المقاومة خرج جيش الاحتلال ومستوطنوه من مستوطنات كانت تسيطر على 35% من أراضي القطاع، ما أعطى أملا للفلسطينيين باستكمال مشروع التحرير.
أرضنا لا يمكن أن تحررها إلا المقاومة، فبالمقاومة اندحر هذا الاحتلال وانتصر شعبنا الفلسطيني وفكك مستوطناته بيده. هذه المستوطنات التي كان يجاهر ويقول أن نتسريم وقوش قطيف هما كتل أبيب تماما.
ولا زالت المقاومة مستمرة في هدفها المنشود، ويعني برنامجها الواضح هو مقاومة الاحتلال والصمود والثبات والصبر والاحتساب نحو تحرير فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها.
وأفشلت مقاومة غزة محاولات الاحتلال عبر الحصار عزل غزة عن الضفة والقدس وحتى المحيط العربي والإسلامي، فكانت غزة دوما حيث يجب أن تكون إلى جانب محور المقاومة وجزءا منه.
الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح في عزل قطاع غزة، بل غزة هي جزء من هذا الوطن، جزء من النضال والكفاح الوطني الفلسطيني. غزة كما القدس كما جنين كما رام الله كما كل المخيمات والقرى والمدن.
ونجحت غزة وبعد 16 عاما من الانسحاب الإسرائيلي عن أرضها ورغم محاولات عزلها أن تكون رافعة للمشروع الوطني المقاوم، سواء هنا في غزة أو في الضفة والقدس المحتلة.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل سعيد شوقي على هذا التقرير وعن الذكرى 16 لاندحار الاحتلال عن قطاع غزة ودعوة الفصائل الفلسطينية السلطة للتحلل من مخرجات اتفاقية أوسلو. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم أستاذ عصام أبو دقة. أرحب بك أستاذ عصام في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم سيدي الكريم. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 16 لاندحار الاحتلال من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟
بالتأكيد هذه ذكرى عزيزة على شعبنا الفلسطيني، وهي تؤكد بأن شعبنا من خلال صموده ومن خلال ضرباته المركزة باستهداف قطعان المستوطنين وخطوط المواصلات لهم وجعل غزة جحيما تحت أقدامهم، وبفعل أيضا صمود وثبات شعبنا قد اندحر الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد شعبنا الفلسطيني بفعل المقاومة أنه قادر على هزيمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، وقد نجحت المقاومة بالرد على المجحوم شارون عندما قال أن نسى ريمة تل أبيب، وقد خرج مندحرا تحت ضربات المقاومة حيث أصبح يشعر نتيجة الاستنزاف، حالة الاستنزاف التي كان يعيشها قطعان المستوطنين.
نعم.
لم تعد غزة مكانا صالحا لهم، فقد خرج هاربا من غزة هو وقطعان المستوطنين، واليوم يمارس الحصار الظالم على 2 مليون مثير فلسطيني بهدف كسر إرادة شعبنا وكسر صموده ومعاقبته على نضاله واستسلامه في الدفاع عن حقه وثباته على استمرار المقاومة. واليوم يؤكد من خلال المقاومة والوحدة نستطيع أن ننتصر، وقد حققنا إنجازات على هذا الصعيد من خلال وحدتنا بالميدان وخلال وحدة شعبنا في مدينة القدس وفي الضفة الفلسطينية، وأيضا بالأمس نفق الحرية. كل هذه إنجازات وتراكمات نبني ونراكم عليها ونوجه صفعات للاحتلال الإسرائيلي. اليوم غزة أصبحت متكئا قويا للمقاومة الفلسطينية التي تبني وتجهز من الاتحاد والعدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال شن ما يزيد عن 6 اعتداءات على قطاع غزة في محاولة لتركيع الشعب إلا أنه فشل بذلك، وغزة كانت وما زالت وستبقى رافعة للمقاومة الفلسطينية، وستبقى جزءا من المشروع الوطني الفلسطيني، وستبقى جزءا من حركة نضاله الفاعل والدعم. وقد شاهد الاحتلال الإسرائيلي ماذا فعل الفلسطينيون في معركة سيف القدس رغم الإمكانيات ورغم الحصار الجائر، إلا أنه رأى أن إمكانيات المقاومة الفلسطينية هي تفوق كل إمكانيات الإقليم. لماذا؟ لأن الفلسطينيين يتسلحون بعزيمة وبإرادة وبقوة الحق، وبالتالي النصر هو قريب وحليف شعبنا
إن شاء الله.
مهما تكالبت
طيب.
كل الأعداء ومهما حاول أن يسبب ذلك
طيب. اليوم
مع بعض الدول
أستاذ عصام اليوم يعني في الوقت الذي يحيي الفلسطينيون ذكرى اندحار الاحتلال من قطاع غزة، هناك مشهد آخر يتمثل بالتوقيع على اتفاقية أوسلو قبل 28 عام والتي تتزامن طبعا مع ذكرى هذا الاندحار. ما خلاصة المشهدين؟ يعني مشهد انسحاب الاحتلال من القطاع ومشهد التوقيع على اتفاقية أوسلو.
نعم بالتأكيد أمام هذا التزامن بالمشهدين أثبت المقاومة الفلسطينية أنها هي النقطة الأساسية وأنها النقطة الركيزة وأنها الركيزة الأساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأن المفاوضات العدسية قد فشلت ولم ينتهي استعدنا منها سوى مزيدا من الدمار ومزيدا من ضياع الحقوق. ومن هنا نحن في الجبهة الديمقراطية ندعو إلى طي صفحة الاعتراف لإسرائيل ومطالبة السلطة بحياق قرارات الإجماع الوطني بديلا عن كل السياسات التي تنتهجها السلطة والعودة للمفاوضات، حيث اتفاقية أوسلو من الزاوية السياسية والقانونية قد انتهت في عام 1999 ولم يبقى منها إلا الشق الأمني والاقتصادي الذي يتحكم به الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة هي أصلا بلا سلطة، وهذا ما تحدث به السيد الرئيس وأن أوسلو لم يبقى منه شيئا.
ماذا عن اتفاقية أوسلو في ظل ما أفرزته المقاومة من معطيات منذ اندحار الاحتلال من القطاع؟
نعم اتفاقية أوسلو قد أثبتت أن المفاوضات هي مفاوضات عبث الاحتلال الإسرائيلي، ولم تنتج لنا رحيلا للاحتلال ولا أن مشروع لحقنا بالحرية والاستقلال، بل الذي أثبت هذا الخيار وأكد على صوبيته هو المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها عندما أجبرت الاحتلال على الرحيل من قطاع غزة. وبالتالي المشهد يقول الآن بالوحدة الفلسطينية وبالمقاومة بكل أشكالها نستطيع دحر الإسرائيلي الصهيوني في المنطقة.
نعم.
ونحن طيب. من هنا ندعو الاعتراف بإسرائيل وحياة كل قرارات
يعني
الإجماع الوطني الفلسطيني.
الدعوات أستاذ عصام، الدعوات تأتي من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية للسلطة للتحلل من مخرجات أوسلو، لكن هل تعيد السلطة قراءة خطواتها أم أن الأمر بعيد أن تتخذ السلطة قرارا بهذا الاتجاه؟
من الواضح أن السلطة الفلسطينية ما زالت تتخذ المنحة وتتجه باتجاه مفاوضات من الإسرائيلي من خلال دعواتها ما يسمى بمؤتمر دولي واستعدادها للعودة للمفاوضات، ونحن نحذر من الاستمرار بهذا النهج العبثي التدميري الذي أدى إلى ضياع الحقوق الفلسطينية والذي أثبت فشله على مدار 28 عام هذا باعتراف السلطة الفلسطينية وكل أركانها. والمطلوب هو مغادرة مربع المفاوضات العبثية ومربع اتفاق أوسلو والتحلل منه وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال والعودة إلى قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني والإصراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لاستثمار حالة النهوض الشعبي التي يعيش الحالة الفلسطينية بعد نفق الحرية وما لازمه من ذلك من استنهاض للحالة الجماهيرية الفلسطينية تضامنا مع أسرانا والتأكيد على وحدة موقف ووحدة شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإذا ما تمسك أو إذا ما انضمت السلطة إلى هذه الأصوات الفلسطينية الجامعة من خلال الاستمرار بدعم صمود شعبنا الفلسطيني وإطلاق العنان بالمقاومة الشعبية، ممكن أن نراكم على هذه الإنجازات باستنزاف الاحتلال وإجباري على الرحيل عن أرضنا بفعل المقاومة بكل أشكالها.
طيب على أرضية هذه الإنجازات التي حققتها المقاومة منذ اندحار الاحتلال من القطاع، وبالطبع لم تكن آخرها معركة سيف القدس، وبالتأكيد إنجاز الأسرى أشرت إليه أستاذ في كلامكم، انتزاعهم للحرية من سجن جلبوع وما تبع ذلك من حراك جماهيري داعم حقيقة تفتقد إليه خطوات السلطة، إلى أين يتجه مؤشر الصراع مع العدو؟
أولا العدو الإسرائيلي الآن يعيش أثناء حقيقية بعد الإنجازات التي تحققت على يد الفلسطينيين بفعل تضحيات ومقاومة زاسلة بدءا من معركة سيف القدس وما شاهدناه من وحدة الموقف بالشارع الفلسطيني، وخاصة شعبنا في الأراضي 48 الذي توحد مع شعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس والشتات للتأكيد على وحدة الهدف والمصير، وأيضا نفق الحرية وأيضا نتبقها من تحركات شعبنا في مدينة القدس الذي أفشل في بوحدته كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لمسح المسجد الأقصى ولمسح السكان الفلسطينيين من خلال سياسة التهجير والتهويل. كل هذه خطوات تراكمية تعزز الثقة لدى شعبنا الفلسطيني بمقاومته ودعما والتفافا حول هذه المقاومة، والمقاومة أيضا تزداد إصرارا وإصرارا وإيمانا بأن لديها القوة والإمكانيات لردع الاحتلال الإسرائيلي. فهذه حالة التكامل ما بين المقاومة وبين الشعب الفلسطيني تمنحنا الثقة بأننا قادرين على الاقتراب من ساعة النصر إذا ما غادرت السلطة مربع الرهان على المفاوضات وعاد ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي من خلال عملية ديمقراطية شاملة لنبني المؤسسات الفلسطينية الرسمية، خاصة منظمة التحرير والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية سياسية كفاحية جديدة بعناوينها السياسية والكفاحية والدبلوماسية نستطيع أن نحقق إنجازات تضاف إلى الإنجازات والتراكمات التي حققها شعبنا على مدار نضاله الطويل ضد الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ عصام أبو دقة لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الفاضل.
صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني، صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني. صباح عزيمة الإيماني، صباح الطفل والمقلاع، صباح إرادة العالي تحطم صوت.
حيا موصولا لحضراتكم السمعين الأكارم، وننتقل إلى فقرة من فقراتنا مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل سام الهوبي من سكان مدينة رفح، ولد لأسرة محافظة ومتدينة، وعرف بحبه لوطنه وبغضه للاحتلال الذي حول حياة شعبه إلى جحيم. متزوج وله العديد من الأبناء والبنات. كان في 44 من عمره عندما أقدمت طائرات الاحتلال على اغتياله بعد محاولات تعددت، لينال بعدها الشهادة وليرتقي إلى حيث تمنى. كان ذووه على علم بنشاط أسامة الذي التحق بصفوف المقاومة الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال، وكعائلة كانت على الدوام تحذره وتدعوه إلى الانتباه خشية من أن ينال منه الاحتلال، لكنه قدر الله الذي اختار أسامة ليكون هناك حيث تمنى إلى جانب الأنبياء والصديقين والشهداء. هناك في مدينة رفح حيث البيت المتواضع التقينا بعائلة الشهيد وأبنائه، وكان الحديث لأمه الصابرة المحتسبة الحاجة أم لطفي.
هو يعني إنسان بسيط، له هذا سواء كان على السيارة أي سيارة هو.
نعم.
وصار يوصل الجماعة هذول الجهاد الإسلامي وين ما بدهم بعز في نص الليل في البرد صح يصحوا وروحوا وصلوا وقديهم وبعدين صار خلاص مسك معاهم وصار يتدرب ويضرب صواريخ وبعد ما صار يضرب صواريخ هو أصلا ميكانيكي يعني كمان متعلم زي ما نقول بيعرف في حاجات هذه صار يصنعوا صواريخ هم صار يتطور صار يعني هيك في هذا مسؤول كويس راحوا في آخر لحظة يعني اليوم بدأ اختصر لك اختصار يعني
نعم
في آخر لحظة راح هو هذا عوض الجيج هذا اللي تنشد هو إياه اللي هو راح بيصنعوا صاروخ هذا لسه الجيج هذا بقول لك لو عملوه خلصوا ضايع شيء بسيط فيه إيش نسوي عملاء هيك ربنا بلا إلا هم الطيارات ما شفناهم منهم عروس نهانا زين طيارتين مطلين يجي وسطوا وردوا وبعدين بعد دقائق رجع تاني اللي هم ضربوا الصواريخ عليهم في الورشة وهم بيعملوا بصنعوا واستشهد وسامة صواب يعني وقعد يومين موت سريري وبعدين استشهد الله يرحمه أنا بس صار أصلا يعني ولا حياته هي الله بيعنا فيها
استشهد اغتيال يعني
اغتيال
من طائرات؟
من طائرات طيارتين يجوا
كان في سيارة وتم قصف
هو مكان السيارة كانت في الورشة جوا حطينها
نعم
انضربت السيارة الثانية
نعم
بس هم قاعدين بيصنعوا
بيصنعوا
في الورشة في الصواريخ انضربوه
نواصل الحديث عن الشهيد أسامة الهوبي ابقوا معنا سنعود بعد لحظات من جديد نرحب بعائلة الشهيد الهوبي ونكمل الحديث. أحجم لطفي أنت كنت بتشعري أو كنت بتعرف أنه أسامة بيشغل هالشغلات هذه؟
بعرف
أو ما حاولتي تمنعي ما كنت تحكي له إشي؟
ما كنا بس قلنا يعني عشان إحنا ما فيش عندنا حد أنا وأبوه كبار بناته خمسة أولاده اثنين ثمانية في أكبر عائلة ما فيش حد غيره نقول يعني دير بالك لحالك وإشي وهذا ما بردش ما بردوش بعدين الله يسهل عليه خلاص
شو كان بحكي لكم شو كان بقول
بقول وعشان أبوه عاد يعني متمسك فيه بالدنيا يعني ما يروح حاجات هذه بقى يقول لا بروحش لا بروح لكن احنا عارفين بروح
يعني انت كنت تحكول انه دير بالك وانتبه لحالك
يقول لازم كل مسلم كل يعني يعمل قد يعني يدافع في عن سبيل الله مطلوب من كل مسلم انه يعمل حاجات هذه
نعم
مش يعني واحد مش بس واحد من كل مسلم وكل مسلمة
نعم
انه يدافع عشان يقود عشان هذا في سبيل الله هذا
الله طب أسامة يعني أنت تأثر بشيء بحدا معين وخلاه ينتهج هذا النهج يروح يقاوم يروح تأثر بحدا معين؟
هو حب من زمان هو طفل بغي يحب الإسياد بغي أعرفه هو صغير ويجي يجرق له على حاجة ما يظهر أقول والله هذا ابني بغي أنه بدي يطلع في قائد
سبحان
الله هيك مبين عليه يعني السر عنده ما بقولوش هو من كتوم يعني وإشي زي مبين عليه يعني وهني هذا بده كتوم كل حال راح كتوم يعني
طب أسامة أصيب أو اعتقل
نسيت فوتت لك حاجات كثيرة وهو بروح غزة بوقت اللي بيضربه وبيروح يتدربوا هناك هم بيروح يضربوا احنا في رفح تكنين بس هو بيروح على غزة يضربوا على عند إيه اللي هم هو رايح كان مع محمود عوض ضرب عليهم صاروخ قلع نزل من السيارة زي الطير هم عارفين شافوا الطيارة فتحوا الباب وطلعوا ضرب الصاروخ ضرب السيارة بعد ما نزل يعني ما انصابوش هم السيارة انصابة
يعني
ثلاث مرات حاولوا عليه يعني اغتياله مش مرة بس وبقاش يقولنا نقول له الناس يجوا قالوا لنا وسام ضربت سيارته وهذا ما والله ما رضيش يقول لنا
نعم قديش عمره كان لاستشهد
عمره 44 سنة
نعم حجي أم لطفي، يعني قديش أسامة إله من الأبناء؟
إله ولدين وخمس بنات.
نعم أكبرهم قصي. نعم
أكبرهم قصي، بنت فاتها عمرها 3 شهور.
لم
أكبر واحد.
نعم
صغار كلهم.
نعم حجي، يعني أنت كوالدة للشهيد أسامة، يعني كيف العائلة تلقيتوا نبأ الاستشهاد لحظة ما تم إخباركم بأنه أسامة استشهد؟
أنا والله ربنا معك بقول الحمد لله وساكتة، والله الناس استعجبت علي الحمد لله، ربنا بيصبر سبحان الله أهل الشهداء كله الحمد لله، قلت الحمد لله
نعم
الحمد لله.
يعني بعد استشهاد أسامة الحاجة أم لطفي ماذا تقول؟
بقول الحمد لله ربنا كرمنا بشهادته.
نعم
الحمد لله، إن شاء الله يكون ذكر إنا في الجنة يا رب، يجعله في العليين مع الأنبياء والشهداء، يجعله من شفعانا إسمنا لا إله إلا الله، الله يرحمه.
رغم عظم المسؤولية المنقاطة على عاتق الشهيد أسامة باعتباره رب أسرة، إلا أنه رأى في فلسطين الهم الأكبر، ورأى في الاحتلال سرطانا لابد من إزالته، فاختار المقاومة ومضى على طريق ذات الشوكة إلى أن لقي ربه شهيدا.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد أسامة الهوبي، هنيئا لك الشهادة يا أسامة. نعم مستمعينا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أيها الأحبة، أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات، وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما. تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948. وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عمي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نعم مستمعين الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. تمرح مهما احتوتك القيود و وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيتها